بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير، وأن يوفقنا فيه لصالح القول والعمل، وأن يثقل به موازيننا. وإننا نتكلم في هذه الليلة حول موضوع مهم يهمنا جميعا، لأنه له دور كبير في تغيير مجريات حياة العبد. الكلام عن حياة القلوب كلام مهم جدا. هذا القلب المضغة الصغيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها مضغة، وهي قطعة اللحم الصغيرة، لها دور كبير في حياة الفرد، لأنها هي التي تتسبب في تغيير مجريات حياته. وإنما يكون تصرف الأركان والأعضاء واللسان بما يمليه هذا القلب. ولذلك إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا صحح له قلبه، وكان قلبه سليما واعيا متبصرا، ينظر بعين البصيرة فيميز الأشياء وينطلق به نحو الخير. وإذا أراد الله عز وجل به غير ذلك كان هذا القلب لا يميز خيرا من شر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، أي قطعة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يجب على الإنسان أن يتعب على تصحيحه وإصلاحه، وأن يكون دائم المراقبة له، فينظر من خلال قلبه إلى ما يعمل، وينظر هل هذا العمل يوصله إلى خير أو أنه يوصله إلى شر، ويكون دائم المراقبة عليه، ويسعى إلى الأسباب التي تصحح له قلبه، والأسباب التي يكون قلبه بها حيا. لأن حياة الفرد إنما هي بحياة قلبه، وإنما يتميز الأحياء عن الأموات في حياة قلوبهم في الأمر الدنيوي، فإذا توقف قلبه توقفت حياته. وكذلك من ناحية ما يكون بينه وبين الله من إقامة أمر دينه سبحانه، من الأمور التي يكون فيها تبصره في أمر عبادته، إذا صح قلبه صحت أعماله وصحت حياته، وبعد ذلك كان كل ما يتصرف من خلاله في هذه الأعمال يكون من خلال هذا القلب الذي يقوده إلى كل خير. ولذلك كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: أصلح قلبك والبس ما شئت، أصلح قلبك والبس ما شئت. النظر الذي يحاسبك الله عليه هو القلب. الأمر الذي يحاسبك الله عليه هو القلب، ما يكون في هذه القلوب التي تقود هذه الأعضاء إلى حيث السلامة والنجاة. ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يراقب قلبه واتصاله بالله عز وجل، فإذا كان هذا القلب حياً صحت حياته بعد ذلك، وزانت أموره، وكانت حياته في جميع مجرياتها إلى وئام وخير وسلام واطمئنان. مهما تغيرت أحواله الدنيوية من فقر وغلة، مهما تغير به وضع هذه الدنيا، لم ينظر إلى ذلك، ودائما نظر إلى الله عز وجل في أعماله كلها، يراقب الله فيما يقول ويراقب الله فيما يفعل. لا يهمه أن يمدحه مادح، ولا يهمه أن يقدح به قادح، إذا كان هذا القلب يسير إلى الأمر الذي يأمره الله عز وجل به، ويأمره به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن حياته. ولذلك جلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع العالم المعروف رجاء بن حيوة، وكان يتذاكر معه بعض الأشياء، فانطفأ السراج، فأراد رجاء أن يقوم، لأن هذا أمير المؤمنين، من أجل أن يصلح السراج، فقال له: مكانك. ثم قام فأصلح سراجه ورجع وجلس مع رجاء، ثم قال له: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز، لم يتغير من حالي شيء، لأن هذه الأمور الظاهرية التي يعمل فيها الإنسان هي أمر من الأمور الدنيوية التي لا يكون عليها المعيار فيما عند الله. الناس إنما ينظرون فيما بينهم على الأمور الظاهرة، هذا يوقر لمال، وهذا يوقر لجاه، وهذا يوقر لسلطان وغير ذلك، لكن الله عز وجل إنما ينظر إلى هذه الأعمال التي تكون نتيجة عن هذه القلوب التي إذا صحت صح ما بعدها من حياة الإنسان وزانت حياته. ولذلك إذا صح القلب استقامت له الحياة، وإذا عمي القلب شقي في حياته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، البصيرة تكون من هذا القلب. وذلك يجب على الإنسان أن يتأمل الأشياء التي يجد فيها حياة قلبه، والتي تأخذه إلى كل خير وتقوده إلى حيث السلامة والنجاة. وأول ذلك أن يكون مستجيبا لأمر الله عز وجل. تأملوا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فسر هذه الحياة التي تكون فيها حياة العبد الذي يدعو الله عز وجل إلى الأمور التي فيها حياة الناس ويدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام، فسر ذلك بالحق، وفسر ذلك بالإسلام. لما يحييكم الإسلام، لأنهم كانوا موتى بالكفر فأحياهم الله بالإسلام. وفسر ذلك بالقرآن، وفسر ذلك بالجنة. ومآل ذلك كله هو أن يعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وأن يقوم على السنة. فإذا استجاب لأمر الله عز وجل حيا قلبه، وكان هذا من أسباب الحياة، لأنه يعمل بأوامر الله، فما أمره الله عز وجل أتاه، وما نهاه الله عز وجل عنه انتهى عنه، متقربا إلى الله عز وجل في جميع أعماله. وثق أنه كلما عظمت الاستجابة لله كلما عظمت حياة القلب. أما ترى أن الناس يتفاوتون من ناحية الإيمان، ومن ناحية تلقي المصائب، ومن ناحية التمرس مع النعم إذا فتحت عليهم، لما يكون عندهم من إقامة أمر الله عز وجل في الأمور التي يأمرهم الله حياة. كلما كان أكثر اتصال بالله، كلما كان هذا القلب حي. وإذا حيا قلبه هذه المضغة بدأت توجهه إلى معالي الأمور، بدأت توجهه إلى محاسن السلوك، يكون حياته ربانية، يتعامل مع الناس بما يأمره الله عز وجل وينهاه الله سبحانه وتعالى عنه، تجده يتصرف بأمور ربانية دلت عليها الأدلة الشرعية، وبالتالي ينتج عن ذلك أن يكون له القبول، وأن يكون هذا المرء في حياة منارة للخير ومنارة إلى هداية الناس، يكون الناس يشعرون معه بالأمان ويشعرون منه بالإطمئنان. فإذا كان استشعر الناس مسألة السلام فيما بينهم وبينه، فكيف إذا كانت هذه في الأمور العبادية، ويكون الأمر فيما بينه وبين الله في كل يوم يصح قلبه، ويساهم إلى أن يكون هذا القلب نقيا سليما، لأنه حينما عظم الله جعل الله عز وجل له هذه الرفعة في أعين الخلق. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الخلق، ومن أصلح سريرته أصلح الله عز وجل علانيته. وهذا مما ورد عن سلف الأمة من هذه العبارات الجميلة. ينبغي على الإنسان دائما أن ينظر في أمر الله عز وجل كيف هو منه، هل يقوم بأوامر الله عز وجل إذا جاءت إليه، هل يتقاعس عن ذلك ويتباطأ، هل هو من المسارعين إلى الخيرات فيفوز بمعالي الأمور ويكون له أبلغ الأوصاف، فإذا به إذا دل على خير كان من أسرع الناس إليه، وإذا نهي عن أمر كان من أسرع الناس استجابة، إلى أنه ينتهي عن ذلك ويحذر في أثناء طريقه بالقيام بأوامر الله عز وجل، يحذر أن يزيق قلبه، لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الذنوب والمعاصي حينما تفتى على الناس. الناس يبتلون في جيل عن جيل بأشد ما يكون مما سبق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفتن، قال: تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، يرى الناس أن هذه فتنة أمرها عادي، وهي ليست بالأمر العادي، لكن لأنها قد سبقها ما هو أشد، وسبقها فتنة أخرى، فيرى أن هذه الفتنة قد قدم لها بفتنة أخرى، حتى إذا قيل له بذلك قال: هذا أمر عادي، لأنه خلفها ما هو أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. سمعت، وهذا مما حدث فيه أنس رضي الله عنه لما جاءوا يشكون إليه ظلم الحجاج، وجاءوا وقد مسهم شيء من الضنك والضيق والظلم الذي كان أيام الحجاج، فجاءوا يشتكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، ماذا سلاهم به؟ سلاهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفضل ما يعالج الإنسان نفسه حينما تكثر عليه المعاصي والذنوب والفتن أن يسلي نفسه بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيه أعظم التصبير والتسلية. حتى إن أنس رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال: يا رسول الله، إنك تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو تخاف علينا وقد آمنا بما جئت به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. المرء دام أنه يعيش في هذه الدنيا لا بد أن تعرض عليه الفتن، لكن تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى القلب، وما قال أنكم تفتنون، بل أشار إلى مجمع الأمور، الشيء الذي يجمع الأمور ويبصرك بها، وهو القلب، أي أنه لا بد أن تسعى إلى إصلاح هذا القلب حتى تكون في أمان، وأن تنظر إلى الأسباب التي تعيد لك قلبك ويبقى حياً حتى تمضي هذه الأيام وتعبر هذه الطرقات المؤدية إلى سبل كثيرة من الفتن، فتصل إلى الراحة وتصل إلى واحة الأمان، فتنجو عما كنت منه. لذلك هذه الذنوب ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها حق الانتباه، ويعرف ما يتجدد منها وما يكون يدخل على الناس من غير شعور. كانت الفتن يسعى إليها الناس، والفتن في هذه الأزمان تأتي إليك وإلي وإلى الآخر رغما عنا، تأتي إلى البيوت من غير استئذان، والذنوب إذا كثرت طمست القلوب. لذلك كان محمد بن واسع رحمه الله يقول: الذنب على الذنب يميت القلب، وهذا مما يطمس نور القلوب، لأن نور البصيرة إنما تطمسها الذنوب والمعاصي. ولذلك من سلم من الذنوب والمعاصي صحت بصيرته، وجعل الله عز وجل له من البصيرة النافذة التي يميز بها الفتن من حين قدومها، فتجده في منأى عن الفتنة وفي بعد عن الفتن من أول ما تأتي يكتشفها، لأن الله عز وجل أنعم عليه بالبصيرة. من أعظم أسباب حياة القلوب ذكر الله عز وجل، ينبغي للمسلم أن يلازم ذكر الله عز وجل على جميع أحواله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وإنما حياة الإنسان بحياة قلبه، فإذا كان دائم الذكر كان دائم الحياة، وإذا كان ذكره ضعيف كان فيه شيء من الأمور التي يجب أن تراجع من جديد. وذكر الله ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم على جميع أحواله، وأعظم ما يكون من أسباب الذكر أن ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويكون بينه وبين الله اتصال، لأن من أكثر من شيء أحبه، فإذا أكثر الإنسان ذكر الله أحب الله وبدأ يتأمل ويتدبر في هذه الأذكار. وأعظم الأذكار أن يكون تاليا لكتاب الله، فإن أعظم الذكر أن يداوم الإنسان على قراءة القرآن.
وإذا قرأ القرآن يقرأه بتدبر، كما قال ابن مسعود: اقرأوا القرآن بتدبر ولا تهذوه هذ الشعر. التدبر، تنظر في هذه الآيات، لماذا قال الله هكذا، ولماذا قال هذه الكلمة، ولماذا ذكر الله النبيه بشيء من هذا، ولماذا نهى نبيه عن ذلك. ولذلك تجد أن المرء إذا أكثر من قراءة القرآن يصح له هذا القلب ويبقى قريب من الرب، وإذا أصابته مصيبة أقبل على كتاب الله وقرأ في كتاب الله عز وجل فتطمئن هذه النفوس. المقصود أن يكون في ذكره يحيا مع كلام الله عز وجل فيوجهه إلى كل خير. الله عز وجل كان يسلي النبي عليه الصلاة والسلام حين المصاب بمن كان قبله من الأنبياء: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه القصص مع أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله يريد أن يبين له ما كان من قصص الأولين وما فيها من الثبات. وهذه رسالة لأمته من باب أولى، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي الله عز وجل يخاطبه بهذا الخطاب. لما تنزل الآيات فيذكره الله عز وجل بقصص الأنبياء وما يكون فيها من ذكر إخوانه من الأنبياء قبله، تتأمل بذلك وتعلم لماذا الله يذكر ذلك، لماذا عند المصيبة يوصينا بوصية وعند النعم يوصينا بوصية، لماذا يذكر قصص الأمم السابقة وكفرهم لنعم الله وما حصل لهم من العذاب وما حصل لهم من تغير الأحوال. لما ينظر الله المرء في كتاب الله فينظر إلى جزاء الشاكرين وينظر إلى عقوبة العاصين المذنبين، كل هذا يجعل الإنسان دائم التدبر لكتاب الله عز وجل، وهذا مما يجعل القلب حي، يجعل القلب دائما بينه وبين الله رباط وثيق، يكون هذا القلب يعيش لله. ولذلك إذا قرأت كتاب الله اقرأ بتدبر، فإنه تفتح عليك هذه الخيرات. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. لما تنظر إلى هذه الآيات وتقرأها بتدبر يفتح الله عز وجل عليك من أبواب الخير ما لم يكن لك بحسبان. ولذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لماذا لا يتدبرون كتاب الله؟ لأنهم إذا تدبروا كتاب الله فتح لهم خير الدنيا والآخرة، صحت حياتهم واطمأن عيشهم واتعظوا بغيرهم ونظروا إلى مآلات الأمور، وأورثهم ذلك بصيرة وانشراحا للصدر، وبدأوا يتعاملون مع واقع الحياة من خلال دلالة عظيمة التي يدلهم عليها كلام الله عز وجل. ولذلك لما أعرضوا عن التدبر وعن كتاب الله وما فيه من التعاليم أقفل على هذه القلوب حتى إنها لا تميز حقا من باطل. ينبغي للإنسان أن يكون دائم القراءة لكتاب الله، فإن فيه حياة القلب، لأن هذه الحياة إنما تكون بالذكر. ومن الذكر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الأدعية وتلك الأحاديث النبوية التي فيها حياة القلوب، التي يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو ينهاك عن أمر أو يوجهك إلى توجيه، فتنظر إلى عظم هذه السنة النبوية، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على أعظم الأمور فيما يكون فيه الارتباط بين العبد وبين الله وما يكون فيما بينه وبين الخلق، فتحمد الله عز وجل أن جاءك من هذه السنة المباركة ومن هذا الذكر العظيم ما ينظم حياتك حتى في دقائق الأمور. ولذلك حينما تنظر إلى السنن النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها دائما حياة القلب. لماذا؟ لأن فيها اللجوء وفيها التعلق بالله. وتنظر خصوصا ما يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار التي دل أمته عليها والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بها. حينما تتأمل بتلك المفردات تجد أن القلب انتشى وأنه سر وأنه اطمأن، وتجد أنه في كل حدث يمر عليك تجد سنة تدلك على خير. انظروا إلى تلك الوصية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس، قال: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة، كأنه يحدثك على واقع تعيشه، واقع تعيشه، يحدثك عن الأمور التي تجعلك دائم الاطمئنان مهما تقدم الزمان. قال: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات. ما هي؟ قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. تلزم هذا الحديث لأن الذي دلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتتدبر وتعجب وتحمد الله كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لك من الأذكار والأدعية التي تحتاجها في زمن تكون الدواعي فيه متوفرة. لما تنظر إلى حالك فإذا بالناس قد اكتنزوا الدينار والدرهم، فتعلم أن هناك أمر لا بد أن تباشره لأن فيه صحة القلب. ومن ضمن هذا أن دعاك النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو الله بالقلب السليم مع ما يكون عند الناس من الانشغال في أمور الدنيا. فإذا بك تنظر إلى هذه الأحاديث النبوية الواردة عن خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، الذكر يجعلك تحب الله، لأنك حينما تلهج بذكر الله تحبه، ويصيبك ذلك بالإطمئنان. يصاب الإنسان بالمصيبة فيؤمر أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أحيانا تكون المصيبة مما يطيش فيه العقل ولا يستطيع أن يتماسك الإنسان، وإذا بالرجل العملاق يعود كالطفل منكسر، وتظهر منه تصرفات لا يظن بنفسه أنه سيفعلها. حينما يأتي إلى هذا الذكر كأنه ينبهه ويعيد قيامه من جديد ووقوفه، فإذا به يتزن وقد كان مقاربا إلى فقدان عقله. لأن المصائب تختلف وتلقي الناس للمصائب أيضا يختلف، فقد يتلقى مصيبة فيصبر، ويتلقى مصيبة أخرى فإذا به وقد اهتز وارتبش عقله، وإذا به قد بدا منه شيء لم تكن تتصور أنه يخرج منه، لكن هذه طبيعة البشرية. فلما يكون دائم الذكر يحمد الله على ما أصابه من ضر ويرجو الله المزيد. ولذلك لابد للإنسان أن يكون له زاد كبير من الأذكار النبوية. ولذلك دل النبي عليه الصلاة والسلام على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وغيره من الأذكار العظيمة. عندك مسألتين: مسألة أنك تأخذ بهذه الأذكار وتكون لك وقاية، ومسألة أخرى أيضا وهو أن تعلم سعة هذا الشرع ورحمة هذا النبي الذي دل على كل خير، ورحمة الله عز وجل الغني مع غناه يدلك على الأمر الذي يصلح حالك مع فقرك إليه. من الأمور التي تحيا فيها القلوب لين القلب، وأن يكون الإنسان يعتاد اللين، أن يكون هينا لينا سهلا، وعلامات ذلك أن يكون فيه الرحمة والرفق بالآخرين والشعور بالأخير والشعور بالآخر، سواء لضعفه أو لفقره أو لحاجته أو لانكساره. وهذا الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القلب الحي هو القلب الذي يكون فيه لين، وأما القلب القاسي فليس فيه حياة، بل إن القاسي إذا علمت بطريقة حياته فلا تصاحبه ولا يكن لك صاحبا حتى لا يسحبك إلى هذه الأخلاق السيئة. فإذا بك بعد أن كنت تتميز بالحياة ومحبة الآخرين والشفقة التي تميز الفرد كآدمي يعيش على هذه الأرض، فإذا به قد تحول إلى وحش. وذلك دل النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولما جاءه الرجل وهو يشكو قسوة قلبه قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أرأيت؟ انظر إلى مسألة القلب الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. إذا أردت أن يكون القلب حياً لا بد أن يكون القلب ليناً، لا بد أن يمتاز بالرحمة، أن يكون رحيماً بالآخرين، رحيم في أمرك، ورحيم في نهيك، ورحيم في ضعيف تجده على طريق ومحتاج، وإنسان ربما يكون غنياً وربما لا يكون محتاجاً لكنه قد ينكسر أمامك. يجب أن يكون المرء يتعامل في لين القلوب، لأن هذه هي التي تدل على حياة قلبه، وإنما يتمايز الناس بذلك. أرأيت أن بعض الناس حينما يصيبه مصيبة يذهب إلى بعض أصحابه الذي يعرف أن مشاعره فياضة وأنه لين القلب، فيأتي إليه فيشكو له ما أمسه ويشكو إليه ما أصابه. وهذا ليس بالعيب أن يكون الإنسان يتكلم، وهذا ليس فيه أنه ليس براض عن أمر الله، ولكنه يشكو إليه شيء مما مسه من أجل أن يكون فيه راحة لنفسه أو أنه يستبصر برأيه، فلا يذهب إلى القاسي، لأن القاسي لا يستطيع أن يميز كلامه على حقيقته وأن يضع كلامه في مقامه. الناس يحتاجون إلى اللين. من هذا اللين أن يكون الإنسان رفيق في معاملته بالخلق. الرفق هو الذي يفتح لك أبواب الخيرات. رفقك في تربيتك بأبنائك يفتح لك باب الخير، فيكونون متذللين لأن يتقبلوا منك كل شيء. رفقك بالزوجة يجعلها تطيعك، أو أنها حتى لو كان عندها من الأخلاق العنيدة ستلين لك، وينصرك الله عز وجل عليها. لين المرأة لزوجها مع ما يكون فيه من التصرفات الشديدة يكون قائداً إلى كل خير، فيجازيها الله عز وجل بمثل فعلها، لأن الناس إنما يجازون بمثل أعمالهم جزاءً وفاقاً. من يرحم يرحم، ومن يرفق يرفق به، ومن ييسر على الناس ييسر الله عليه، جزاءً وفاقاً سيجازى بمثل فعله. ومن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فتكون له الرحمة بقدر رحمته بالناس ورحمته بالخلق. ولما جاءه الرجل وقال: لي 10 من الصبيان لم أقبل منهم أحدا، قال: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم؟ والآخر قال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. أجابه بكلمة ما انتقد تصرفه، بل دله على أمر أعظم من ذلك، وهو أن ربط الأمر فيما عند الله. قال: من لا يرحم لا يرحم، مع أنه محبة فطرية، لا بد أنه يرحم الإبل لأنه فطريا يرحم ولده، فكيف الرحمة بالخلق؟ الرحمة والرفق والشفقة تؤدي إلى لين القلوب. فإذا كان القلب لينا استجاب للخير، إذا كان القلب لينا نفعت معه المواعظ، إذا كان القلب لينا استجاب لما يكون فيه هداية له إلى كل خير. وإذا كان غاسيا فإن هذا مما يجعله قد جعل على نفسه حاجزا قويا فلا يستجيب خيرا. والسعيد الذي يعامل الناس بالرفق والرحمة على وفق ما جاءته من الأوامر النبوية، وحينما يرحل عن هذه الدنيا فإذا به قد خلف أثرا بعده يدعو الناس له. وهو بكل هذا إنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى في أعماله كلها. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك طريقا يؤدي إلى لين القلوب وهداية الناس إلى مثل ذلك إلا أخبر به. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ لماذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيان؟ بل إنه ذكر في حديث آخر قال: من كفل يتيما له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وهذه بشرى للأم التي يموت زوجها ويكون لها أيتام فتقوم على كفالتهم، مع أنه من الأمر الفطري أنها تقوم على أبنائها، لكن هذه سعة الإسلام وعظم دين الإسلام. الإسلام إخواني لما تتأمل في كثرة الأجور المذكورة في الأحاديث النبوية في كل ما تقرأ الحديث تلهج بلسانك حمدا لله، ويستجيب قلبك حمدا لله وتذللا له، تقول ما أعظم الله عز وجل. حتى إن أم سلمة رضي الله عنها وكان لها أبناء من أبي سلمة قبل أن تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إليه فقالت: يا رسول الله، بني من أبي سلمة إني أنفق عليهم، أنفق عليهم، انظر، إني أنفق عليهم وهم بني، يعني طبيعي، ولست بتاركتهم هكذا، ألي أجر فيما أنفقت عليهم؟ قال: لك أجر ما تصدقت عليهم. انظر إلى عظم الإسلام. قال: إن العبد إذا أنفق على أهل بيته نفقة، شوف، نفقة مع أنها من الأمور الواجبة، أنفق على أهل بيته نفقة يحتسبها عند الله كانت له صدقة. حديث عظيمة تسلي الغريب الذي ترك أمه ووالده وأولاده وزوجته وتغرب في البلدان، يحتمل الشقاء ويحتمل الكلمة القاسية ويحتمل الشوق القاتل من أجل أن ينفق عليهم. أجر أنت في صدقات، حتى لو كان هذا من باب الوجوب، حتى لو كانت من باب النفقات الواجب، تسلية. تنظر إلى دين الإسلام تقول ما أعظم الله، ما أعظم الله. حتى الأمور التي تفعلها فطريا إذا نويت بها الخير كان لك عند الله عز وجل أعظم الأجر. سبب لك هذا الهدوء، سبب لك الانشراح، سبب لك الإطمئنان. كيف يأتي الإطمئنان؟ كل ما يمرك من المواقف حينما تنظر إلى هذه السنة وتنظر إلى ما أمرت به يلين قلبك وتطمئن نفسك ويزداد يقينك بالله عز وجل حتى يكتب لك الإطمئنان. لا نريد أن نطيل عليكم. من الأمور التي تتسبب في حياة القلب أن يكون القلب سليم. إذا كان القلب سليما هذا دليل على حياته. قال الله عز وجل عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك الوقت لا ينفع إلا القلب السليم، لن يأخذ الإنسان معه جاه ولن يأخذ معه مال، لكنه يأتي الله عز وجل بقلب سليم. القلب السليم الذي سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الذنوب والمعاصي، وكذلك سليم من إرادة الشر، أنه يتحبب إليه الشر وينظر إلى طرق الشر ويسلكها، بل إنه كان على عكس ذلك، قلبا نقيا موحدا متوجها إلى الله، قصده إلى الله، معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محبا لطرق الخير. ولذلك من الأمور التي يفعلها من أجل أن يكون هذا القلب سليما أن يسعى إلى تزكية قلبه. تزكية القلب إخواني من الأدران، من أخلاق السوء، من الحسد الدفين، ينقي قلبه من الكبر، ينقي قلبه من العجب، ويجاهد في ذلك أشد المجاهدة، لأنه قد تتوفر أحياناً الدواعي إلى أن يكون الإنسان يشعر بشيء من الحسد، أو يشعر بشيء من الكبر، أو يشعر بشيء من البغض وما أشبه ذلك، فينقي قلبه حتى إذا بلغ هذه المنزلة العظيمة وهذا المبلغ جعل الله عز وجل له القبول والبركة، يكون كلامه فيه نور وفيه بصيرة وفيه حلاوة، يتأثر فيه من سمعه، وهذه منزلة لا تعطى لأي أحد. لذلك تستغرب من بعض الناس، تجد أن له قبول عند الخلق، وتجد أن الناس يحبونه جمعاء، حتى الذي يخاصمه في بعض الأشياء تجده يحبه ويستشعر الطمأنينة من ناحيته، ويجد له حباً وألفة، ويجد لها قدرا حتى لو لم يكن بينهما رباط. والله أعلم أن بينه وبين الله سريرة، وأعظم ذلك أن يكون القلب سليم للخلق. إن رأى عند الناس نعمة دعا لهم بخير ومضى، وإن رأى عند الناس تآلف دعا لهم بخير وما سعى إلى إفساد ما يكون بينهم، يزكي نفسه. وإذا شعر في قلبه بشيء من هذه الأدران وجدته مسارعا مسارعا إلى تنقية هذا القلب مما يمسه، يشتغل في الدعاء ويشتغل في الخير ويشتغل في غيرها التي تصرفه عن إرادة ما يكون فيها من الغبش. فتزكية النفوس وتزكية القلوب أمر لا يعقله إلا العاقلون، ولا يسعى إليه إلا موفق، وهي من أسباب أن يكون القلب حياً، يكون القلب نقياً، وما يكون في القلوب ينعكس على تصرفاته مع الخلق، ويجعل الله عز وجل له رفعة فيه على بقدار ما ينوي للناس ويأمل ويتمنى لهم من الخير على قدر ما يفتح الله عز وجل عليه من الفضل. فينبغي للإنسان دائما أن يتحسس قلبه وينظر فيه ويسعى إلى أن يكون القلب مستقيما، ويتبع ذلك بأن يكون قليل الكلام فيما لا ينفعه، ولا يتكلم إلا بالأمر الذي يكون فيه نفع. إخواني، المرء قد يتكلم بكلمة يرفعه الله عز وجل بها الدرجات من توفيق الله، وقد يتكلم بالكلمة فتهوي به في النار، وهذا مما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، رضي الله عليه فجعلها على لسانه كلمة، كلمة من رضوان الله يرفعه الله بها الدرجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، الله خلى بينه وبين المعصية ولم يحجبه، لأنه لا يستحق، لأنه دائم الشر وعنده إرادة الشر، يهوي بها في النار. ولذلك يحذر الإنسان من فضول الكلام الذي لا ينفع، فضول الكلام الذي لا يجدي، لأنه كثرة الكلام تقسي القلب، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خصلتان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. تحرى فيما تقول، وانظر إلى كلامك، واعرض هذا الكلام على القلب، فإن منعك قلبك من كلمة السوء هذا دليل على حياة قلبك. وإذا رأيت الإنسان يتكلم بكل شيء دون ما تمييز فهذه من علامات الشقاء، لأنه قد يرديه الله عز وجل. وكثرة الكلام مما يقسي القلوب، كثرة الكلام لا يجعل الإنسان يستوعب من الناس، فلا تنفع معه المواعظ، ليس عنده مجال أن يسمع من الآخرين. لذلك كثير الكلام كثير السقوط. حتى الإنسان في العمل الدنيوي إذا رأيته دائما يوجه وقوله واحد، لا يسمع ممن تحته ولا يسمع من موظف، حتى في الأمور الدنيوية، حتى لو جاء أحد يريد أن يدله على خير يقول: لا، أنا أعرف أعرف أعرف، لا يوفق. ومن باب أولى في أمر الدين حينما يأتيه إنسان ناصح في أمر يرى أن فيه نقص عليه وأن فيه زلل وأن فيه خلل فيريد أن يدله على خير، فإذا به قد اعتاد الكلام دائما ولا يريد أن يستمع. ينبغي للإنسان أن يعرض كلامه، لأنه إذا كثر الكلام وخصوصا إذا ترقى للمعاصي والذنوب أصبح هذا القلب صلبا وصلفا، وأصبح متهيئا للمعاصي، وأصبح هذا القلب لا يستجيب شيء، والمعاصي إنما تتراكم على العباد حتى ينطمس نور القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني مما يعده الناس محتقر يرى أنه ذنب صغير، قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كيف إذا كان يخوض في كبائر الذنوب؟ كيف إذا كان يخوض في كبائر الذنوب وما يوبق دينه ودنياه والأمور التي لا تنفعه؟ كن قليل الكلام واستمع. ولذلك تجد العقلاء إذا بلغوا في سن 40 وزيادة يحبون الاستماع أكثر من الكلام، وإذا بهم يكرهون الأماكن التي فيها ضجيج، وإذا بهم اختصروا حتى علاقتهم الاجتماعية، فبعد أن كان عندهم 100 صديق فإذا بهم قد تحولوا إلى 5-6 يقضون معهم شيء يكسر عندهم روتين اليوم ثم ينطلقون إلى حياتهم. أما إذا وجدت الرجل يتقدم عمره ولا زال مهدارا يتكلم في كل شيء وفي كل ما ورد على لسانه دون عرضه على قلبه فهذا من علامات الشقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأثني بشكري لإخواننا القائمين على هذه الأنشطة، نسأل الله عز وجل ألا يضيع أجرهم، وأن يكتب سعيهم وأن يرفع درجاتهم بهذا العمل الخير، ويعين ويوفق كل من كان له دور في مثل هذه الملتقيات. ونجزاهم الله خير على أن خصونا بهذه الدعوة، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا كلمة فتكون سببا في رفعتنا عند الله. جزاكم الله خير، وسامحونا طولنا عليكم.